شهري عندما جعلته يعترف.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والصلوات على الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام والبحث في المرتد. لا إشكال في الجملة أن المرتد يقتل، والمعروف بين الفقهاء أن القتل حد له، ولتمحيص حكم المرتد موضوعان وحكمان ينبغي البحث ضمن جهات عديدة. الجهة الأولى في معنى المرتد، وهو لغة من الرد بمعنى الرجوع، ومنه قوله تعالى: من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. واصطلاحا في الفقه، المرتد عبارة عن من خرج عن دين الإسلام، أو الارتداد يعني الخروج عن دين الإسلام بعد أن كان داخلا فيه. وهذا يتحقق، هذا العنوان، بتوفر أمور ثلاثة لا بد من توفرها معا لكي يتحقق الارتداد. الأمر الأول أن يصدر من هذا الذي كان مسلمان، أن يصدر منه ما يدل على إنكاره للإسلام ورجوعه عنه، إما بالمطابقة يدل على ذلك، أو بالالتزام يدل على ذلك، سواء كان قولا كان يتفوه بكلمة الكفر مثلا، أو كان فعلا دالا على ذلك ومبرزا لذلك كالسجود مثلا للصنم والوثن، أو تركا وامتناعا كما إذا ترك الصلاة وترك الفرائض بنحو بحيث كان كاشفا عن استحلاله لتركها وعدم مبالاته بها وعدم إيمانه بأصلها. فالشرط الأول، فالأمر الأول الذي يتحقق به الارتداد، لا بد من تحققه في الارتداد، أن يصدر ما يكشف عن إنكاره للرسالة مطابقة أو التزاما من قول أو فعل أو ترك. الثاني أن يقصد هذا المعنى الذي، هذا الإنكار والرجوع الذي صدر منه ما يكشف عنه، وبتعبير آخر أن يكون له القصد الجنائي، لا أن يكون بلا قصد حين صدور ذلك منه، أو يكون قصده أمرا آخر غير ما يكشف ويدل عليه ذلك القول أو الفعل، فلا بد له من القصد. ثالثا، الشرط الثالث أو الركن الثالث الذي لا بد منه أيضا في تحقق الارتداد، أن يكون ملتفتا إلى أن ما أنكره وقصده يعني ويلازم ويساوق إنكار الإسلام كدين وملة، لا ما إذا كان يعتقد أن ما أنكره ليس من الإسلام لشبهة أو لخصوصية، بحيث يرى أن ذلك الذي أنكره هو من الإسلام، أو أنه إنما لم يؤمن به ليس من الإسلام، وإن كان واقعا ذاك من الإسلام وجزءا من الإسلام، فلا بد وأن يكون هذا الذي، هذا المعنى الذي أنكره وقصده وصدر منه ما يكشف عن إنكاره له، ملتفتا إلى أن هذا الإنكار يساوق إنكار الإسلام كدين ونحلة ورسالة، لا أنه يتصور أن الدين هذا ليس من
فهو لا زال مسلم ومؤمن ومنتحل للإسلام، والآن أنكر هذا الشيء بتصور أنه بشبهة أنه ليس من الإسلام،
وإن كان واقعا ذلك من الإسلام.
وتفصيل الكلام في هذه الأمور الثلاثة هو أن يقال أن الإسلام عبارة عن الإيمان بالمرسل والرسول والرسالة على إجمالها، عن الإيمان بالله والنبي والرسالة الإسلامية أو الشريعة الإسلامية على ما فيها من الأحكام، ولو إجمالا من الأحكام والمعارف والمعتقدات إجمالا. الإسلام عبارة عن هذا الإيمان مع إظهار ذلك وإقراره أو الإقرار به بالشهادتين، فكلما أقر الإنسان بكلمة الشهادتين أو ما بحكمهما الكاشفتين عن هذه الأمور الثلاثة بحسب الحقيقة، عن الإيمان بالمرسل والرسول والرسالة على إجمالها،
فهذا مسلم،
بهذا يدخل في الإسلام.
فرضوا بتعبير آخر بما يكون معنى الشهادتين ولو بلفظ فارسي مثلا، لفظ غير عربي لمن لا يعرف العربي،
يسلم بذلك، يدخل في الإسلام كلما أبرز الشهادتين وأظهر الشهادتين وأقر بالشهادتين التي تعني الإيمان بالمرسل والرسول والرسالة إجمالا.
وهذا المعنى في تحديد الإسلام أو الدخول في الإسلام كدين يعني بحسب الحقيقة أن الإسلام لا يكفي فيه مجرد العقيدة والإيمان الباطني، بل لا بد من أن يقر بذلك ويظهر ذلك إثباتا لكي يحكم عليه بأنه دخل في الإسلام. فالدخول في الإسلام ليس مجرد الإيمان بشيء والعقيدة بشيء، بل يحتاج زائدا على ذلك الإقرار والإظهار لذلك من خلال الإقرار بالشهادتين. وهذا المعنى في فهم كلمة الإسلام أو الدخول في الإسلام، مضافا إلى أنه هو المتبادر وهو المركوز متشرعيا ولعله المتسالم عليه أيضا فقهيا، تدل عليه جملة من الروايات التي تشرح حقيقة الإسلام والإيمان، وأنه بما يتحقق الإسلام وبما يتحقق الإيمان، والفرق بين الإسلام والإيمان. وهذه الروايات تذكرها صاحب الوسائل في الجزء الأول من الوسائل في مقدمات أبواب مقدمات العبادات، هناك روايات عديدة تدل على أن الإسلام يكون بالإقرار بالشهادتين، بحيث لا بد من الإقرار لكي يتحقق الإسلام، فمن دون إقرار ولو كان مؤمنا بالمرسل مؤمنا بالرسول مؤمنا بالرسول لم يقر بذلك، ما دامه لم يقر لا يحكم عليه بأنه دخل في ملة الإسلام ودخل في الإسلام. فكأن الإسلام اسم لملة ودين لا لمجرد العقيدة القلبية والإيمان القلبي. وهذا الدين وهذه الملة لا يمكن لا يتحقق الدخول فيه والانتحال له، بحيث يقال انتحل الإسلام كدين وملة، إلا بأن يقر. روايات كثيرة يستعرضها صاحب الوسائل، لعل من أفضلها وأحسنها صحيحة محمد بن مسلم في الصفحة 17 من الوسائل الجزء الأول، يقول قال رسول الله، صحيحة زرارة مو محمد بن مسلم، زرارة عن أبي جعفر عن آبائه عليهم السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 10 أسهم، على شهادة أن لا إله إلا الله وهي الملة. لا بد أن يشهد الشهادتين، يشهد بالتوحيد وبالرسالة، وبهذا تتحقق الدخول في الملة، في ملة الإسلام. من دون هذا لا يكون من ملة الإسلام هذا الشخص الذي
لم يقر.
روايات أخرى أيضا بهذا المضمون تذكرها. بني الإسلام على 5 فصال، على الشهادتين والقرينتين، إلى آخر رواية. أما الشهادتان فعرفناهما، فما القرينتان؟ قال الصلاة والزكاة. إذن فالإسلام يتحقق كدين وملة بالإقرار بالإيمان بالمرسل والرسول والرسالة، يعني بالإيمان بالتوحيد والنبوة للنبي، وأنه مبعوث برسالة من قبل الله سبحانه وتعالى ولو إجمالا هذه الرسالة.
ويقابل الإسلام الكفر، إلا أن الكفر الذي هو يقابل الإسلام له إطلاقان، هم بحسب الفهم العرفي والمتشرعي كلا الإطلاقين ملحوظ ومفهوم، وهم بلحاظ الروايات بل ولعل الآيات أيضا. الإطلاق الأول للكفر إطلاق الكفر بمعنى من لم يكن إيمانه بالإسلام كاملا وصحيحا، بأن يعتقد شيئا واقعا مناف للإسلام وهو مثلا قد لا يكون ملتفت إلى أنه مناف للإسلام، أو لا يعتقد بشيء هو من الإسلام لا بد أن يعتقد به ولكن لا يعتقد به،
فيكون هناك نقص في إيمانه بالإسلام بحسب الحقيقة. هذا النقص يكون نحو كفر وشرك، يطلق عليه الكفر والشرك الخفي المستبطن والذي قد لا يلتفت إليه هذا الإنسان نفسه. وهذا يكون عادة في المراتب غير الواضحة أو غير البديهية والمسلمة من معتقدات الإسلام ومعارف الإسلام أو أحكام الإسلام. وأما الأمور التي تكون مسلمة وواضحة كما يرجع إلى الإيمان كأصل التوحيد بالله والإيمان بوحدانية الله والإيمان بالرسول ورسالة الرسول، تلك عادة لا يعقل فيه أن يكون الإنسان المسلم شاكا فيها غير مقر لها، ومع ذلك يعتقد بأنه معتقد بالإسلام. وإنما في التفاصيل تأتي هذه الأمور، في التفاصيل وفي الخصوصيات وفي الصفات، مثلا صفات الله، خصوصيات المرسل، خصوصيات الرسول، خصوصيات الرسالة وتفصيلات الرسالة. وفي الروايات كثيرا ما أطلق كلمة الكفر بهذا المعنى على أولئك الذين في إسلامهم نقص من هذا القبيل. في كثير من الروايات يذكرها صاحب المسائل، هم في أبواب مقدمات العبادة وهم في المجلد 18 يذكرها في نفس مسألتنا بحث المرتد، في أواخر أبواب المرتد يذكر روايات كثيرة، في أن من أنكر الإمامة لنا فهو كافر، في أن بغضنا كفر، في أن مثلا بعض التفاصيل عن بعض الملل والمذاهب الإسلامية عبر أن هذه ملل كافرة، هكذا في بعض الروايات، هذا كافر، هذا مشرك، هذا فلان. من إطلاق الكفر على من ليس إسلامه كاملا وتاما من جميع الجهات إطلاق وارد أيضا في الروايات كثيرا، وعليه تحمل كل هذه الروايات التي تطلق كلمة الكفر على أو الشرك، مشرك، كافر، على أولئك الذين لإيمانهم نقص، في إيمانهم نقص بالإمامة، نقص ببعض التفاصيل، نقص ببعض حتى في بعض الأحكام ورد أنه كافر وهكذا. إذن الإطلاق الأول لكلمة الكفر هو في قبال الإسلام الكامل والإسلام الذي ينبغي بالنحو الذي ينبغي أن يكون به الإيمان. الإطلاق الثاني للكفر هو إطلاق الكفر لمن لا يؤمن بالإسلام كدين ونحلة، أي لمن لا ينتحل ملة الإسلام وخارج عن ملة الإسلام بالمعنى المتقدم لملة الإسلام، أي من لا يؤمن بتلك الأمور التي هي مقومة للإسلام على كل حال وعند كل أحد
وهو الإيمان بالمرسل والرسول والرسالة على إجمالها كما قلنا.
فيكون مثل هذا الإنسان الذي لا يؤمن مثلا بأصل المرسل أو بأصل الرسول أو بأصل الرسالة، هذا يكون كافرا، وإطلاق الكفر على هذا الإنسان
يكون بمعنى أنه خارج عن ملة الإسلام، عن الإسلام كملة وكدين. وهذا تارة يكون من الأول، من أول أمره خارجا عن الإسلام، فهذا هو الكافر غير المرتد. وأخرى يكون قد دخل الإسلام كدين وملة بإقراره بالشهادتين، إقراره بالمرسل والرسول والرسالة على إجمالها، ثم أنكر هذا الشيء الذي أقر به والذي قلنا أنه هو مقوم ملة الإسلام ودين الإسلام، مقوم للإسلام كدين وملة ونحلة، بعد أن دخل فيه يرجع عنه ويرتد، وهذا هو المرتد. وهذا كما قلنا إنما يتحقق فيما إذا هذا الارتداد إذا تحققت الأمور الثلاثة المتقدمة. الأمر الأول أن يصدر منه ما يدل على الإنكار، فلو لم يصدر منه ما يدل على الإنكار فعلا أو قولا أو تركا، حتى لو أنكر في قلبه ورجع في اعتقاده، كان مؤمنا بالرسول المرسل والرسالة ثم شك أو ثبت عنده أنه لا رسول والعياذ بالله ولا رسالة ولا مرسل، لكنه لم يبرز ذلك بدال وكاشف، لم يظهر ذلك بعد أن كان قد دخل بالإسلام بإقراره بالشهادتين، لم يصدر منه ما يدل على أنه خرج عن إقراره بالشهادتين ويدل على أنه أنكر ذلك الدين وتلك النحلة والملة، أنكر الإيمان بالمرسل أو الرسول أو الرسالة، إذا لم يصدر منه شيء من هذا القبيل لا يحكم عليه بالارتداد. وإن كان واقعا منكرا وشاكا أو معتقدا والعياذ بالله بانتفاء المرسل أو الرسول أو الرسالة، بانتفاء الإسلام وعدم مثلا صحته. والدليل على أن هذا صدور شيء منه لا بد منه لتحقق الارتداد، ولا يكفي في الارتداد التراجع العقيدتي من دون مبرز، من دون إظهار، من دون كاشف، الذي يدل عليه على ذلك أمران. الأمر الأول ما ذكرناه من أن الكفر يقابل الإسلام، الكفر في إطلاقه الثاني الذي عليه الأثر، فإن الآثار من الحد مثلا أو المسائل الأخرى التي سوف تأتي، أحكام الكفر والشرك إنما ترتب على الإطلاق الثاني للإطلاق الأول. هذه الآثار مترتبة على الكفر المقابل للإسلام، فبين مفهوم الكفر وبين مفهوم الإسلام يوجد نحو تقابل، ومقتضى هذا التقابل هو أن يكون كما أن الإسلام يتحقق بإقرار الإنسان بتلك النحلة والدين، إقراره وإظهاره للإيمان بالمرسل والرسول والرسالة، كذلك ما يقابله إنما يتحقق كدين ونحلة، نحلة الكفر، بأن يقر بما يكون منافيا مع ذلك، أن يقر كما بالإقرار والإظهار يدخل في الدين، يعني كما يحتاج إلى أمر إثباتي ولا يكتفى بالأمر العقيدتي الثبوتي في الدخول في الإسلام، كذلك الخروج عنه أيضا يحتاج إلى شيء إثباتي بأن يثبت ويظهر ويقر بعدم قبوله لذلك. مقتضى هذا التقابل يقتضي أنه كما أن الإسلام ليس مجرد العقيدة والإيمان، بل لا بد من إقرار إثباتي، لا بد من إظهار لكي يكون داخلا في ملة الإسلام، كذلك خروجه عن هذه الملة ودخوله في ملة الكفر وفي نحلة الكفر أيضا يحتاج إلى أن يبرز. فكأن هذه الملل أمور إثباتية، ليست مجرد أمور ثبوتية عقائدية محضة وصرفة، بل لا بد من مسألة إثباتية، بحيث بهذا الأمر الإثباتي تتحدد هوية هذا الإنسان من حيث كونه في هذه الملة
أو في تلك الملة، في ملة الإسلام أو في ملة الكفر.
هذا التقابل الموجود بين الكفر والإسلام كملة يقتضي أن يكرى أن الإسلام يحتاج فيه إلى أمر إثباتي لكي يتخذ الإنسان وينتحل الإنسان الإسلام فيكون في ملة الإسلام، كذلك في لأن يكون من غير هذه الملة ومن ملة الكفر يحتاج إلى أن يبرز هذا الشيء بمبرز، ولا يكفي الشك الثبوتي أنه ثبوتا يشك، كان مؤمنا بالإسلام ثم شك، كان مؤمنا بالمرسل والرسول بالله والنبي والشريعة ثم شك، أو ثم ظهر عنده مثلا في نفسه بينه وبين نفسه بطلان ذلك. إذا لم يبرز ذلك بمبرز إثباتي لا يكون خارجا عن هذه الملة وداخلا في الملة الأخرى. مقتضى هذا التقابل الذي مركوز في الذهن العرفي والمتشرعي بين مفهومي الإسلام والكفر كملتين وكنحلتين أن كل منهما بحاجة إلى ما يبرز في الواقع الإيمان بالإسلام من هذه الناحية أو عدم الإيمان بالإسلام الذي هو الكفر من الناحية الأخرى. فمجرد الشك وعدم الإيمان أو اعتقاد العدم من دون أن يبرز هذا الإنسان الذي قبلا كان قد أبرز وأقر بالشهادتين، مجرد شكه ومجرد بل أكثر من شكه لو اعتقد العدم أيضا من دون أن يبرز ذلك إثباتا لمبرز لا يجعله خارجا عن نحلة الإسلام وملة الإسلام وداخلا في ملة الكفر،
لأن التقابل الذي يوجد بين المفهومين كما قلنا يقتضي أخذ الأمر الإثباتي وهو الإظهار والإبراز في كل من الملتين، ملة الكفر ملة الإسلام، والكفر بالإطلاق الثاني ملة مقابل الإسلام الذي هو أيضا ملة بحسب الحقيقة. فكما أنه في تلك الملة وهي ملة الإسلام لا بد من إظهار خروج عن هذه الملة والدخول في ملة الكفر الذي هو الإطلاق الثاني يحتاج أيضا إلى إظهار إثباتي وكاشف، فلو لم يصدر منه ما يكشف عن ذلك ولو كان ثبوتا وواقعا غير معتقد بها بالرسول والمرسل أو الرسالة لا يكفي ذلك لأن يحكم عليه بأنه كافر بالمعنى الثاني للكفر. نعم كافر بالمعنى الأول للكفر وهو أنه ليس إسلامه صحيحا لأن هذا الإنسان شك، لكن ليس كافرا بالمعنى الثاني للكفر الذي قلنا أن المعنى الثاني للكفر إطلاق الكفر على الإنسان كملة في قبال تلك الملة التي هي الملة الإسلامية التي هي ملة الإسلام المتحققة بالإقرار بالشهادة.
مما يقتضيه الإثبات أو أنه ذلك
مما يقتضيه التقابل بين ملة الإسلام وملة الكفر
بالنسبة
للإسلام قلنا نحتاجه، قلنا في بالنسبة للإسلام نحتاجه باعتبار الروايات التي تدل على ذلك وباعتبار هذا هو المتسالم أيضا عليه، فإن الإسلام ليس مجرد الإيمان الثبوتي إذا لا يقر ويبرز ذلك بحكم الروايات بحكم المركوز المتشرعية ولعله بحكم المتسالم عليه فقيم من دون الإقرار بالشهادتين لا يتحقق الدخول في ملة الإسلام.
أظهر الإسلام ولا الكفر مسلم أو كافر
إذا لم
قبل
الإسلام لم يكن مظهر الإسلام هو يبقى في ملة الكفر لأنه غير يبقى غير داخل في ملة الإسلام، لأننا قلنا أن الدخول في ملة الإسلام أيضا بحاجة إلى أن يبرز ويقر بالشهادتين، يبقى على حالته عندما كان صغيرا وهو الحق بوالديه مثلا إذا كان والداه كافرين فيحكم عليه بالكفر، إذا كان مسلمين فيحكم عليه بالإسلام، تبقى حالته السابقة. هاي مسألة سوف تأتي، تبقى حالته السابقة التبعية التي يتابع فيه لوالديه، فإذا كان والداه مسلمين لا بأس، إذا كان والداه مسلمين إلى أن يصدر منه الكفر، إذا لم يصدر منه الكفر يحكم بإسلامه، يعني التبعية تبقى ويقال أن هذا داخل في ملة الإسلام، ولهذا أولاد المسلمين لا يحتاج أنه يقرون بالشهادتين بمجرد البلوغ، يكفي في بقائهم على الإسلام أنهم لا يظهرون الكفر ولا يظهرون الإنكار للإسلام. إذن فالأمر الأول الذي يقتضي بأن الكفر أو الخروج عن الإسلام يحتاج إلى الإبراز أو الارتداد يحتاج إلى الإبراز هو أن هذا الكفر بهذا المعنى الثاني الذي هو بمعنى ملة في قبال ملة الإسلام، مقتضى التقابل بين مفهومي الكفر والإسلام أنه كما أن الإسلام يحتاج إلى إقرار وإظهار كذلك الخروج عن والدخول في الملة الأخرى أيضا يحتاج إلى إظهار وإقرار، ولا يكفي مجرد الشك الثبوتي أو الاعتقاد بالعدم والتراجع العقائدي من دون وجود ما يبرز أنه ينتحل الخروج عن الإسلام، ينتحل عدم الإيمان بالإسلام.
هذا الارتداد الباطني التراجع الباطني إحنا إذا ما نزل العرض ليش مفصل هو أصلا
لا حتى لو كشفناها بكاشف بعلم الغيب، وفرض الإنسان له علم الغيب أو له حالة يستطيع أنه أو يحدث مثلا، لكن هو لم يبرز. أنا أحدث أن هذا الإنسان صار عنده شك في الله سبحانه والعياذ بالله، أو صار عنده تراجع، لكنه لم يبرز ذلك بفعل ولا قول، لا يحكم عليه بأن هذا مرتد. لماذا؟ لأنه لا يحكم عليه بأنه خرج عن تلك الملة ودخل في الملة الأخرى، طالما ذاك المظهر الأول بعد باقي على حاله وهو إقرار بالشهادة، إلا أن يرجع عن ذاك الإظهار كما أظهر الشهادة أولا، لن يظهر نفيه للشهادة. فكل من ملتي الكفر والإسلام بحاجة بمقتضى التقابل بحاجة إلى أمر إثباتي، لأن الكفر والإسلام بهذا المعنى كما قلنا اسم للهوية والنحلة، والهوية والنحلة ليس مجرد الأمر العقائدي الصرف، وإنما يتوقف على أن يكون هنالك التزام عملي إثباتي من خلال قول عمل، بحيث يكشف هذا عن أنه اتخذ هذا كأنه هوية له ونحلة له ودينا له.
سطر بالمبرز، يعني إذا أظهر الكفر لكن في بيته بحيث لا يكون بطلع عليه أحد وطلع عليه الأخر.
لا ذاك شيء آخر. إذن أبرزه، إذن أبرزه. أنا لم أكن حاضرا حين الإقرار، هنا تحقق الارتداد منه، ولهذا لو قامت البينة على أن هذا ارتد، يعني أظهر ما يدل على كفره، سجد للصنم مثلا، قامت البينة على أنه على أنها قد رأته في بيته يسجد للصنم، يثبت الارتداد. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني الذي به أيضا نثبت هذا الشيء، الروايات الكثيرة، فإن الروايات الدالة الواردة في باب في الأبواب في الجزء المجلد الأول من الوسائل، والواردة في هذا المجلد الذي نحن فيه 18، هذه الروايات وهي روايات كثيرة تدل على أن الإنسان المسلم إذا شك ما لم يجحد ويكذب ويصدر منه ما يدل على الإنكار، لا يحكم عليه بكفر بأنه كافر. مثلا في صحيحة محمد بن مسلم في المجلد 18 في صفحة 569 هكذا ورد، يقول: كنت عند أبي عبد الله جالسا عن يساره وزرارة عن يمينه، فدخل عليه أبو بصير فقال: يا أبا عبد الله، ما تقول في من شك في الله؟ فقال: كافر يا أبا محمد. قلت: قال فشك في رسول الله؟ قال: كافر. ثم التفت إلى زرارة فقال: إنما يكفر إذا جحد. يعني هنا في الواقع أطلق الكافر على كلا المعنيين، كافر الأول بالمعنى الأول، يعني واقعا هذا بمجرد شكه انتفى إسلامه الحقيقي، الإسلام الكامل بأن يكون له إيمان ثبوتي أيضا، بمجرد إقرار بالشهادة. لكن التفت إلى أنه لا يكون هؤلاء الآن يرتبون حكم الكافر المرتد على هذا الإنسان. قال: إنما يكفر إذا جحد، يعني هذا يترتب عليه أحكام الكفر من الارتداد ونحو ذلك إذا جحد، أي والجحود هنا شيء أكثر من عدم الإيمان أو الشك الثبوتي، لا بد من إبراز شيء. الجحود عبارة عن الإنكار وإبراز، يعني الجحود لا يصدق إلا حينما يكون ذاك الأمر الإثباتي، مجرد الإنكار الثبوتي لا يسمى جحودا، مجرد الشك الثبوتي بل أكثر من الشك، حتى إذا اعتقد بالعدم لكن لم يجحد، لم يبرز شيئا، لم يمكنه إثباتا، لا يصدق على أنه جحد. وإنما الجحود مأخوذ في مفهومه الأمر الإثباتي. وروايات كثيرة بهذا المعنى أيضا موجودة، مثلا رواية عبد الرحيم في صفحة قال عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه كتب إليه مع عبد الملك بن أعين، سألت رحمك الله عن الإيمان، والإيمان هو الإقرار، إلى أن قال: والإسلام قبل الإيمان وهو يشارك الإيمان. فإذا أتى العبد بكبيرة من كبائر المعاصي أو بصغيرة من صغائر المعاصي التي نهى الله عنها، كان خارجا من الإيمان، ساقطا عنه اسم الإيمان وثابتا عليه اسم الإسلام، لأن هذا فاسق لا أنه غير مسلم. فإن تاب واستغفر عاد إلى الإيمان، ولا يخرجه إلى الكفر إلا الجحود. إذا كان مجرد ارتكاب معصية كبيرة أو صغيرة من دون أن يجحد وأن ينكر أن هذا من الإسلام، هذا خارج عن الإيمان، لكن ليس خارجا عن الإسلام، هذا مسلم لكنه غير مؤمن فاسق. ولا يخرجه إلى الكفر إلا الجحود والاستحلال، أن يقول للحلال هذا حرام وللحرام هذا حلال، ودان بذلك، دان بذلك. لاحظوا الرواية تؤكد على أن الكفر بمعنى الدين والملة يحتاج إلى شيء إثباتي، لا يكفي مجرد شيء ثبوتي، لابد أن يجحد ولابد أن يدين بأن هذا الذي يعلم أنه حلال حرام والذي يعلم أنه حرام حلال، فعندها يكون خارجا من الإسلام والإيمان. ومثلها أيضا صحيحة ابن سنان، عبد الله ابن سنان في صفحة 22 المجلد الأول، هناك أيضا هذه الرواية تدل على نفس المضمون بحسب الحقيقة. تقول: عن الرجل يرتكب الكبيرة، سألت أبا عبد الله عن الرجل يرتكب الكبيرة فيموت هل يخرجه ذلك من الإسلام؟ وإن عذب كان عذابه كعذاب المشركين أم له مدة وانقطاع؟ فقال: من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنها حلال أخرجه ذلك من الإسلام وعذب أشد العذاب، وإن كان معترفا أنه ذنب ومات عليها